الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. طائرات الاحتلال الحربية تقصف بعدة صواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية غرب قطاع غزة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طهران تنتقد دعم مقرر أممي لحقوق الإنسان لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. تفاصيل النشرة. قصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ فجر اليوم موقعين للمقاومة غرب قطاع غزة، وقصف الطيران موقعاً للمقاومة قرب منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة بعشرة صواريخ على الأقل. كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارة استهدفت موقع الشهداء التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بثلاثة صواريخ. من جهتها قالت حركة حماس إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الذي جاء مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعكس حجم الدعم والتشجيع الأمريكي الذي تلقاه الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه. أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى مباحثات مهمة مع المالك السعودي وولي عهده واتفق معهما على شراكات مع السعودية. وقال جو بايدن الذي وصل جدة مساء أمس قادما من الكيان الصهيوني أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وبحث معهم في تعزيز موقع الولايات المتحدة في العقود المقبلة، وأضاف أننا سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات، كاشفا أن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن. وأكد بايدن معلقا على الانسحاب الأمريكي من منطقة غرب آسيا أننا لن نترك فراغا في المنطقة للصالح روسيا والصين. هذا وأثارت زيارة الرئيس الأمريكي للكيان الإسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا مواقفه التي أعلنها خلال زيارته تكريسا للاحتلال وإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمه. وجاء عدد كبير من الفلسطينيين والأجانب رافعين علم فلسطين بوجه جو بايدن الذي قام بزيارة مشفى المطلع ضمن جولته بالقدس المحتلة، وليؤكدوا أن القدس عربية إسلامية وعاصمة فلسطين ومطالبين بمحاسبة الكيان على جرائمه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
القدس عربية فلسطينية محتلة.
فلسطينيون وأجانب جاءوا رافعين علم فلسطين بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قام بزيارة مشفى المطلع ضمن جولته بالقدس المحتلة، وليؤكدوا أن القدس عربية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، مطالبين بمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين والصحفيين وآخرها اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة.
إذا غادر بايدن الأراضي الفلسطينية بدون أن يضمن بأنه ستكون هناك خطوات لفتح القنصلية الأمريكية في القدس، إذن بايدن سيكون الرئيس الأمريكي الذي وقع شهادة الوفاء لخيار الدولتين. الموضوع الثاني، إذا غادر بايدن دون أن يضمن أن يكون هناك تحقيق عادل يحقق العدالة لشيرين أبو عاقلة، هو يدير ظهره لشيرين المواطن الأمريكية، فضل أن يعطي الحماية لقتلة المواطن الأمريكي على حساب الحقوق الدستورية للمواطن الأمريكي، وهذا إجراء خطير جدا.
لكن ذلك لم يرق للاحتلال الذي انتشر بكثافة بمحيط هذه التظاهرة وقام بالاعتداء على المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تطالب بالحق الفلسطيني مستهجنين موقف الرئيس الأمريكي المنحاز للاحتلال على حساب الحق الفلسطيني.
هذه الزيارة إنه غير مقبول فيه، ضيف على الاحتلال أعطاهم الشرعية أكثر وأكثر ولكن لا أعطى شيء للفلسطيني. إحنا ما بدنا السلام الاقتصادي.
وأثارت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا مواقفه التي أعلنها خلال زيارته تكريس للاحتلال وبإعطاء الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمه.
أكثر من 16 ألف عنصر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بمنطقة القدس المحتلة حتى يظهر الاحتلال بأنه يفرض سيادته على هذه المدينة أمام الرئيس الأمريكي الذي أعطى كل شيء للاحتلال وبرر جرائمه.
انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية دام المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. وكتب كاظم غريب أبادي في تغريدة أن البيان الصحفي الصادر عن جاويد رحمن يعد داما لظلم فادح ومؤشرا آخر على رغبته الذاتية في إساءة استخدام مهمته لإرضاء المناهضين لإيران على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. يذكر أن المحكمة السويدية في ستوكهولم أصدرت الخميس حكما بالسجن المؤبد ضد المواطن الإيراني حميد نوري وفقا لاتهامات مزيفة موجهة من قبل عناصر من زمرة خلق الإرهابية. دعا مندوب إيران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف إلى تحديد ومعاقبة الضالعين في جرائم نظام صدام حسين في استخدام الأسلحة الكيميائية عند مدينة سردشت شمال غرب إيران خلال سنوات الحرب المفروضة. ووصف إسماعيل بقائي هامانا في كلمة بمناسبة الذكرى 35 للهجوم الكيميائي على سردشت، وصف العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة في مجال الطب والعلاج بأنها قسوة مزدوجة على ضحايا كارثة سردشت، وأشار إلى حقيقة أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى كان لها دور لا يمكن إنكاره في تجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيميائية. إلى الملف التونسي، حيث اعتبر مجلس شورى حركة النهضة في تونس في بيان أن استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضلها وللتجربة الديمقراطية في تونس. وأكد البيان موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه، مشيرا إلى أن النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عمل باطل ناتج عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها. كما ندد باستهداف السلطة القضائية المتواصل الذي يهدف إلى تركيع القضاة وتحويلهم إلى موظفين يتلقون التعليمات. يمنيا، أكد رئيس الوفد الوطني المفوض أنه لا استقرار للمنطقة دون استقرار اليمن. وأوضح محمد عبد السلام في تغريدة أن السلام في اليمن لن يتم إلا بوقف شامل للعدوان وسحب القوات الأجنبية ورفع شامل للحصار والإفراج عن الأسرى، لافتا إلى ضرورة معالجة شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغيرها. إلى العناوين مجددا. طائرات الاحتلال الحربية تقصف بعدة صواريخ موقعين للمقاومة الفلسطينية غرب قطاع غزة. بايدن يناقش مع المسؤولين السعوديين ملف أمن الطاقة وتعزيز موقع واشنطن في العقود المقبلة. طهران تنتقد دعم مقرر أممي لحقوق الإنسان لقرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني حميد نوري. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. أصداء زيارة بايدن للأراضي المحتلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. جولة بايدن في المنطقة هي جولة خالصة لمصلحة الكيان الصهيوني، ومن تابع البيان الصادر عن الطرفين يؤكد على المصلحة الوحيدة في كل زيارة جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، نجد أن الرابح الوحيد هو الكيان الإسرائيلي وليس الأنظمة العربية التي تهرول وراءه وذهبت إلى الرياض للالتقاء به. الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث خلال زيارة في عدة أمور، وتحدث في الأمر الأول في أن أهم أمر هو أن يمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك السلاح النووي، رغم تأكيد الجمهورية الإسلامية عدة مرات وعلى لسان قائد الثورة الإسلامية بأن إيران لا تنوي امتلاك السلاح النووي، ويعتبر ذلك جزء من البروباغاندا التي خرج بها الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذا البيان يقول إنه سيتم تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة ليضمن تفوقه العسكري في المنطقة، ما يعني أن اتفاقية أبراهام التي يريد جو بايدن استكمالها من خلال استكمال عدد آخر من الدول التي طبعت مع الاحتلال، فالهدف ليس تطبيعيا كما بل هو جعل كيان الاحتلال المسيطر حتى مع الدول التي سيطبع معها، فالهدف هو أن يجعل الكيان الإسرائيلي متفوقا ليس فقط أمام إيران بل أمام الحلفاء المفترضين من الإمارات والسعودية والبحرين والمغرب وغيرهم، فهم من سيكونون في الدرك الأسفل من التفوق الإسرائيلي. وبالتالي يمكننا القول أن بايدن لم يأتي إلى المنطقة لحل أزماتها، وإنما جاء لاستغلال هذه الأزمات لصالح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وكان بايدن قد وصل إلى كيان الاحتلال المحطة الأولى في جولة له يقوم بها إلى الشرق الأوسط كأول زيارة له منذ توليه الرئاسة، وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث كان في انتظاره رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوك ورئيس الوزراء يائر لابيد. وقال بايدن في تصريح صحفي عند وصوله الأراضي المحتلة: علاقاتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق، وسنعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية، وسنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين، نريد السلام ولا نريد لأخطاء الماضي أن تتكرر، سنستمر بعملنا المشترك لمكافحة سموم معاداة السامية. ومن المقرر أن يزور بايدن أيضا الضفة الغربية، ولكن لمدة ساعة، على أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية في إحدى الكنائس، وبالتالي إن ذلك دلالة واضحة على أن واشنطن لا تنظر للسلطة ككيان سياسي مستقل، وإنما أداة لفرملة المقاومة التي وصلت إلى عقر الدار الصهيونية. وينتقل بايدن بعدها إلى السعودية، حيث من المقرر أن يجتمع مع قادة دول مجلس التعاون، إضافة إلى قادة العراق ومصر والأردن. ما الضرورات التي اقتضت هذه الزيارة؟ ما هي أهدافها؟ وهل يسعى بايدن من خلال جولته هذه لحل أزمات المنطقة؟ أصداء زيارة بايدن للأراضي المحتلة موضوع لقائنا. نعم أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من أخينا أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة. نعم، يعني يقول بأنه هذه الزيارة، أو يتحدث عن هذه الزيارة وأهدافها، و يقول بأنه هذه الزيارة تهدف إلى يعني خدمة الكيان الصهيوني. شكرا للأخ أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة من إيران على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث لنا بمشاركة يقول فيها إن زيارة بايدن المرتقبة، طبعا هي ليست مرتقبة، إلى الشرق الأوسط ستكشف عن مزيد من الخطوات الأمريكية الرامية إلى تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة، بما في ذلك اتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني. ربما بعض المحطات لم تكتمل لحد الآن لهذه الزيارة، أو محطاتها لم تكتمل، لكن على كل هي بدأت. الأخ غزوان علي من العراق أيضا بعث لنا بمشاركة يقول زيارات رؤساء أمريكا إلى إسرائيل هي فرض، لأن إسرائيل حليفة وطفلة مدللة لدى الأمريكان، وكل رئيس أمريكي ينتخب عليه قول هذه الجملة في أول خطاب أمام الشعب، إن أمن إسرائيل من أمن أمريكا، وهدف زيارة بايدن لحماية إسرائيل وتطبيع المطبعين وخلق صراعات جديدة في المنطقة. نعم، وأيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع بصوته لهذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن زيارة الرئيس الأمريكي الصهيوني لإسرائيل لها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة. ضمن الأهداف المعلنة هو الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي، كذلك محاولة تأليف تحالف عربي مع إسرائيل لمواجهة كما يدعى مواجهة إيران، كذلك التطبيع الرسمي بين إسرائيل والسعودية. ولكن الهدف الغير معلن من هذه الزيارة هو رفع معنويات الكيان الصهيوني، خاصة في ظل الهزائم التي تتعرض لها إسرائيل من المقاومة في غزة وفي لبنان في الفترة الماضية، وكذلك التفكك الذي تعاني منه إسرائيل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وكذلك تخوف إسرائيل من تنامي قدرات محور المقاومة. لبرنامج حدث وحوار كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم أحبتنا الكرام، الخبر الأول ربما الآن في المنطقة أو من أخبار المنطقة هو زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجولته في هذه المنطقة التي بدأها من كيان الاحتلال. وطبعا في هذه البداية هي أيضا رسالة يعني دائمة وأبدية للولايات المتحدة إلى كل العالم، و خاصة الدول التي ربما تراهن وربما ترسمل وربما تريد أن يعني تحاول أن تستفيد من هذه الرسالة، من هذه الزيارة لصالحها ومن هذه الجولة، بأن أمن الكيان الإسرائيلي هو البداية والنهاية للولايات المتحدة، وليس هناك من أولوية أخرى لها في هذه المنطقة. إذا كانت هناك من أمور تهم الولايات المتحدة فهي تمر تهمها من خلال قناة أمن الكيان الإسرائيلي، وكل من يحاول أن يستهدف هذا الأمر، وكل من يحاول يستهدف أو يشكل تحديا أو يشكل تهديدا لأمن الكيان الإسرائيلي هو هدف للولايات المتحدة، وهو عدو للولايات المتحدة، ويحق للولايات المتحدة أن تفعل به ما تشاء وأن تعاقبه كيفما تشاء، وأن يعني توجه له الاتهامات والحظر وأنواع العقوبات وما إلى ذلك، كما تفعل اليوم مع الجمهورية الإسلامية، مع حركة حماس، مع حزب الله لبنان، مع سوريا وغير ذلك من الأطراف والدول. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ هاشم الكندي الباحث السياسي من العراق. سيد هاشم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد الكندي معنا، صوتكم يعني غير واضح لدينا. نعم نعم للأسف لم يتم الاتصال بالأستاذ هشام الكندي، يعني الاتصال غير جاهز به. نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم.
الله يسلمك. عليكم مبارك. السلام
إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله ومبارك عليكم إن شاء الله. سيد مصدق بور، كيف تنظر إلى جولة بايدن الحالية في المنطقة وما أهم أهدافها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه جولة فاشلة بامتياز، يعني هذه جولة نحن لا نعرف يعني هل بايدن يطلب المساعدة، هم الذين دعوا إلى هذه المنطقة يطلبون المساعدة منهم. يعني بايدن لم يأتي إلى هذه المنطقة من أجل التسوية وحل مشاكل على صالح المنطقة، هو يريد أن يدير ويوظف ويسخر الأزمات في هذه المنطقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا لصالح الحزب الديمقراطي في الانتخابات التجديد المصرية المقبلة، وأيضا لصالح الكيان الإسرائيلي. وجاء إلى هنا لتسييد الكيان الإسرائيلي ولوضع حجر الأساس في الشرق الأوسط المزعوم بزعامة إسرائيل، الكيان المحتل الغاصب بأرض فلسطين المقدسة. يعني هذا هو كل ما في الزيارة، أما الحديث عن وجوه أخرى وأبعاد أخرى ما تتعلق بالقضايا العربية وقضايا دول المنطقة هذه المهمة. يعني بالصراحة يعني لاحظ ذهب إلى إسرائيل، مكث هناك 3 أيام، يعني علما أنه سوف يلتقي بمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لمدة ساعة وفي داخل الكنيسة، وهذا دليل على أن الأمريكيين لا يحترمون حتى السلطة الفلسطينية ويعتبرونها مطية وأداة لكبح المقاومة التي وصلت اليوم بإذن الله تعالى إلى عقر الدار الصهيونية في تل أبيب وما بعد تل أبيب. لاحظ يعني هذا التصرف، ثم هو اكتفى بتصريح واحد يعني دعوة إلى حل دولتين. أما فيما يتعلق بموضوع زيارة السعودية والالتقاء بقادة مجلس التعاون إضافة إلى قادة العراق ومصر والأردن، هذا أيضا يعني سوف لن تكون له مخرجات كما يدعي الإعلام الإسرائيلي، ويحول ويقبل بأنه وجميع سوف يعملون على تشكيل حلف، لأن طهران أولا وبكل صراحة حصلت على ضمانات وتضمينات من نفس هذه الدول لعدم الانجلاف وانخراط في أي عمل عسكري صهيوني إسرائيلي ضد إيران. يعني هناك تضمينات واتصالات جرت بين طهران وبين عواصم، وبالتالي يعني حتى فكرة الناتو هي فاشلة. لماذا هي فاشلة؟ أنا لا أريد أقول أن هذه الدول اتخذت هذا القرار حبا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وكرها بإسرائيل، أبدا. هي تعلم يعني هناك اليوم ناتو أخطر بكثير يعني من هذا الناتو الذي شكلوه. ناتو بنت فئة قليلة في اليمن، يعني هناك ناتو وحلف كوني ضد سوريا. ماذا استطاعوا أن يفعل الشام؟ بالعكس يعني المقاومة تعززت وانتشرت وسيطرت على الأوضاع وحققت المزيد من الانتصارات. اليوم الإتمام المبادرة بيدها، ثم كيف يعني يجرؤون على تشكيل حلف لمواجهة إيران؟ يعني هم يدعون بأن هذه جماعات صغيرة هي أدروع إيران. طيب خلصونا من أدروع إيران، كنتم قادرين. يعني هم لا يستطيعون يعني حل هذه المشكلة، وبالتالي لهذا السبب يعني ليست هناك أي رغبة لدى هذه الدول لانخراط. أريد أن أقول يعني واحدة بواحدة، السعودية هي أبلغت الإسرائيليين باعتذارها لأنها سوف تنخرط، وكذلك وصلت منهم رسالة إلى طهران. جانب الإمارات أيضا، وزير خارجية الإمارات اتصل بالطربي والنظير الإيراني سيد عبد الله يعني أخبره بأن الإمارات ليست في وارد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الكيان الإسرائيلي. مصر أيضا أعلن ذلك، والعراق أيضا ليس بمقدوره مطلقا. حكومة الكاظمي ليست قادرة على ذلك، خاصة يعني هناك قرار وقانون يعني صادر من قبل البرلمان الإيراني العراقي بتجريم التطبيع، وبالتالي يعني هذه سوف تكون مجازفة سوف تقوم القيامة على كامل إذا أراد أن يوقع على هكذا اتفاق. الأردن أيضا ربما نسمع من ملك الأردن يعني بعض التصريحات، لكن هذه التصريحات هي أيضا لاعتبارات خاصة، ربما هي ليست موجهة لإيران، يعني تعبر عن خيبته، تعبر عن مشاكله الداخلية وتخوفه من إزاحته من قبل أمريكا والسعودية والدول الأخرى، والثاني هو يريد أن يتناغم مع هذا الجو حتى في داخل إسرائيل. يعني القيادة العسكرية الإسرائيلية أيضا منقسمة وهي تعترض على خطة بنت، نفتالي بنت رئيس الوزراء السابق والمطرود ورئيس الوزراء الحالي رئيس وزراء تصريف الأعمال لابيد.
نعم. طيب سيد مصدق فور، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني لاحظنا أن هناك يعني نوع من التأكيد ربما يحمل بعض الرسائل على يعني الاتفاق النووي، ضرورة العودة للاتفاق النووي، ضرورة إبرام هذا الاتفاق من جديد. هل يريد أن يوجه بذلك رسالة مثلا إلى الإسرائيليين الذين ربما لا يريدون هذا الاتفاق، أو أطراف أخرى ربما؟ نعم
ثاني.
نعم نسمعك يا أسامة.
أرجو التكرار يعني الشق الأخير.
يعني لاحظنا خلال كلمات بايدن تصريحاته تأكيد على يعني الاتفاق النووي، ضرورة العودة إلى هذا الاتفاق خلال هذه الجولة طبعا، ويقول أن من أسهل طريق لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية هو الاتفاق النووي. هل في ذلك رسالة يعني إلى الأطراف الأخرى في المنطقة مثل الكيان الإسرائيلي، مثل دول أخرى يعني الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة وغيرها؟
نقول نعم هذه رسالة رافضة يعني للرغبة الإسرائيلية. الإسرائيليين هم يطالبون يعني الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقف إلى جانبهم في مشروعهم الشيطاني ضد إيران، وبالتالي بايدن يعني هو أدلى بالتصريح يعني أشار إلى نقطتين، وإيران لا تختلف معه حول هذه النقطتين. أولا يقول نحن ندعو إيران إلى عدم إنتاج القنبلة النووية، هذا موقف إيراني مسلم به، يعني إيران هي أعلنت منذ البداية بأنها ليست تصدد تصنيع القنبلة النووية، وهناك فتوى صادرة من أعلى مرجعية سياسية ودينية في البلاد تمثل بسماحة السيد الخامنئي يحفظه الله بحرمة يعني استخدام السلاح النووي، لأن قدرة إيران وقدرة هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في منطقة إيران تحارب بقوة المنطق ولا تحارب بمنطق القوة، وبالتالي يعني هي في غنى ولا تحتاج إلى سلاح النووي. ثم النقطة الأخرى التي يشير إليها ويقول حل سياسي والحل الدبلوماسي هو الحل الأمثل لتسوية الخلاف مع إيران، أيضا إيران هي تدعو. إذن يعني هذه هي رسالة بالنسبة لا نعتبرها موجهة إلى إيران، لأن إيران تتفاهم هذه الرسالة ولا توجد مشكلة أساسا بخصوص هاتين النقطتين، ولكن هي رسالة إلى إسرائيل ورسالة إلى البعض الذين يلاحظون على إمكانية أن تتدخل أمريكا إلى جانب الكيان الإسرائيلي وفي عمل عسكري مثلا ضد إيران أو في مواجهة أو في استهداف المفاعلات النووية الإيرانية. بالتالي يعني هذه رسالة، نعم أنا أعتبرها رسالة موجهة إلى الإسرائيليين بالخصوص. يعني هذه الزيارة رغم تطرير والتحليل الإسرائيلي، لكن نلاحظ يعني بايدن لم ينطق بأي عبارة يعني تتماشى كثيرا مع الإسرائيليين، وما ذلك الإسرائيليين بلعوا على الكلام ومصدين حتى وسائل الإعلام. أنا أصدق وسائل الإعلام الموالية لهم هي أيضا هي تكتفي بتصريحات الإسرائيليين، يعني لاحظ عندما كان يبثون المؤتمر الصحفي لبايدن ورئيس الإسرائيلي هم كانوا يكتبون يعني على الشريط العاجل يكتفون فقط بأقوال رئيس الحكومة رئيس الإسرائيلي، يعني طبعا يكتفون فقط بما يقوله كلام يعني ضد إيران، في حين أن بايدن كان يتحدث يعني في شق آخر وفي وادي آخر كان يتحدث، يعني حتى لم يجرؤهم أن يذكروا يعني ما كان يقوله بايدن. على أي حال يجب أن لا ننسى يعني يجب أن لا نمر يعني مرور الكرام أمام أي حدث، يعني خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما موضوع الشرق الأوسط جديد لزعامة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي. هذا موضوع في موجود في أجندة الحكومة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن هو أداة بيد هذه الحكومة ومكلف يعني بأداء. ربما يطرحون هذا الموضوع حاليا ولو على المستوى الإعلامي ومن خلال التصريح حتى من دون إيجاد أو اتخاذ خطوات عملية لتخفيفه، ولكن ربما في المستقبل يعني يكون هذا.
طيب ماذا عن الطاقة؟ ماذا عن الطاقة برأيك؟ يعني ما مدى إمكانية نجاح بايدن في تحقيق إنجازات على هذا الصعيد في ظل الأزمات التي يعاني منها هو وحلفائه الأوروبيون؟
أنا لا أعتقد يعني حتى في مجال الطاقة أنا لا أعتقد يعني سوف يكون من الغباء بالنسبة للسعودية والإمارات والدول التي تمتلك هذه الطاقة أن تفرط، لأن بايدن يطالبها ب زيادة الإنتاج حتى ينخفض سعر الطاقة يعني النفط والغاز. ثم يجب أن لا ننسى يعني هناك مواقف لدى السعودية يعني بدأت تظهر وهي ليست يعني منسجمة مع الموقف الأمريكي. يعني لاحظ خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن عندما أرادوا أن يصوتوا على مشروع قرار ضد روسيا لإلغاء عضوية روسيا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السعودية امتنعت عن التصويت يعني فيها رسالة خطيرة. وبالتالي أيضا يعني هناك محادثات جارية بين إيران والسعودية وصلت إلى مستويات جيدة، وهناك أيضا حوار مفتوح مع الإمارات وحتى مع مصر. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني هؤلاء سوف يفرطون حتى بصداقتهم مع روسيا، هم يحتاجون أيضا إلى روسيا. من الأفضل لهم يعني هم أن يبقوا يعني على الحياد على الأقل، لا نقول لهم تعالوا وقفوا إلى في قندقما، يقفوا على الحياد يعني ويراقبوا الأوضاع ويستفيدوا يعني من هذا الصراع لصالحهم. يعني هذا هو الحل الأمثل بدلا من المنخلات والرهان على فرس خاسر، لأنهم سوف يخسرون وسوف لن ترحمهم المنطق. يعني إذا أرادوا أن يلقوا طوق النجاة لأمريكا وللصهاينة الذين أصبحوا في أسوأ وضع في تاريخهم، يعني الأمريكي انكمش نفوذه في المنطقة، هرب من أفغانستان ومن سوريا سيعرف ومن العراق أيضا، يواجه مشاكل كثيرة وكل مشاريع أفشلتها المقاومة. الإسرائيليين أيضا يعني حسروا، يعني هم اليوم يبنون جدار بطول 8 بعرض وبطول أعتقد حوالي 800-900 كيلومتر.
نعم. طيب
نعم. وكل يوم تخرج وتحت الأراضي. نعم. لاحظ يعني إلى أين وصلت. وهم فشلوا في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، في المواجهة مع المقاومة اللبنانية، في المواجهة مع المقاومة.
طيب في يعني في هذه في هذه الموضوعة بالتحديد، قضية المقاومة ودعم الكيان الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة، إلى أي متى أمدى ستمضي برأيكم الولايات المتحدة في ذلك؟ وما الذي يمكن أن تقدمه؟ وهل يعني ما تقدمه، طبعا هي لم تقصر لحد الآن، لكن هل أفادت من قبل الكيان الإسرائيلي في هذا المجال حتى تعيده الآن بالمزيد، أو تعيده بالمزيد الآن وتدافع عنه بأنها ستدافع عنه؟
زرعت المصالح الإمبريالية في هذه المنطقة لكي تؤدي دور بالنيابة عن أمريكا، ولكن الملاحظ أن إسرائيل تحولت إلى عبء كبير على كاهل الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
إسرائيل تسببت بالكثير من المشاكل للولايات المتحدة الأمريكية، أخسرتها كل مصالحها في هذه المنطقة، وجانب الأمريكي متفهم يعني لهذه القضية. أما إلى أي مدى سوف يقف الأمريكيون إلى جانب إسرائيل وبلد إيران، أنا أعتقد أن الحدود هي حدود مصالحهم. يعني هم يعلمون أن أي مواجهة مع إيران ستزول إسرائيل من الخارطة من دون شك. يعني أي حرب تقع إسرائيل ستزول، ربما لا تزول على يد إيران، ربما تزول على ذرع أو كما يصفون أذرع إيران، يعني على جماعة صغيرة من الموالين لإيران، ربما تسقط بيد هؤلاء يعني هي على هذه الدرجة من الهشاشة. الأمريكيين يفهمون هذا الكلام، وبالتالي هم عندما يقولون نحن ملتزمون بأمن إسرائيل ليس بالضرورة أن يقفوا إلى جانبها بقوة السلاح، أحيانا يجنبوها الحرب، أحيانا يعني يضعون حواجز أمامها وكوابح التشيلات تقدم على أي حماقة سيضر بأمنها. يعني هذا هو المقصود يعني. وبالتالي أنا لا أتوقع أن الأمريكي سوف يوقع على ورقة مع الإسرائيليين ويبقي استعداده للمواجهة أو حتى يطلق العنان ويعطي الضوء الأخضر للإسرائيليين لمواجهة إيران أو الاعتداء على إيران. يعني حتى أنهم سوف يمنعونا. أنا أعتقد يعني هذه الزيارة إذا أراد المحلل المنصف أن يحكم عليها الزيارة هي زيارة فاشلة بامتياز، خاصة بالنسبة للإسرائيليين وأيضا بالنسبة لدول المنطقة. أنا لا أعتقد أن دول المنطقة سوف تكون أذانا صاغية كما في السابق. الأوضاع تغيرت في هذه المنطقة، الخارطة الجيوسياسية قد تغيرت في هذه المنطقة. وهناك يعني لا أعتقد أن حتى أبسط العقول تدرك هذا الشيء. وبالتالي ليست من مصلحة هذه الدول أن تراهن على هذه الأحصنة والفرص الخاصة يعني في هذه المنطقة، وعليها أن تنظر إلى مصالحها بالدرجة الأولى لا مصالح الآخرين. أنا لا وأنا لا أدعو يعني إلى تخندق والوقوف إلى جانب روسيا. أنا أقول يجب أن يقف الجميع على الحياد وينظر إلى مصالحهم ويعلم أن التعاون الإقليمي بين إيران وسائر الدول هو الكفيل باستقرار الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لحضورك عبر الهاتف في هذا اللقاء ومشاركتك القيمة. نتمنى لك كل خير. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار أصداء زيارة بايدن للأراضي المحتلة كمحور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أنت العلي الذي فوق العلا رفع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد برج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت نقطة باء مع توحدها، بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا أقضى الأنام به، غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء، إله العرش ما شرع، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حسن لمن من دهره فزعا، وأنت عين يقين لم يزده به كشف الغطاء يقينا أية قشعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع، وأنت أنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما صنع، وأنت أنت الذي لله ما وصل، وأنت أنت الذي لله ما قطع. وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطبة لن انقلع، لك الكساء لك الكساء مع الهادي وبضعته وقرتي ناظريه ابنيك قد جمع عليك أسنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلع. مختارات من أبيات عبد الباقي العمري الحنفي الموصلي. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت تلك المواجهات تظهر بعدة أشكال، وأحد أشكالها هو ما لاحظناه في تعامل الإمام السجاد عليه السلام مع محمد بن شهاب الزهري، والشكل الآخر يظهر من خلال بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمويين على ضوء التعاليم والإرشادات الدينية العادية. ويوجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. فبنو أمية كانوا يسمحون للعلماء وأهل الدين ومن جملتهم الأئمة عليهم السلام بالتحدث حول الصلاة والحج والزكاة والصيام والعبادات، وكذلك حول التوحيد والنبوة والأحكام الإلهية، لكنهم لم يسمحوا بالبحث في مفهوم الشرك ومصادقه وأمثلته في المجتمع. تلك التعاليم المرتبطة بالشرك لو درست للناس لفهموا مباشرة من هم المشركون، وأن ما يحملهم عليه بنو أمية ليس إلا الشرك، ولعلموا فورا أن عبد الملك بن مروان والخلفاء الباقين من بني أمية هم طواغيت يبارزون الله، وأن إطاعتهم تعد شركا بالله، ولهذا لم يكونوا ليسمحوا بتعلم هذه المفاهيم. نحن عندما نبحث في الدين الإسلامي حول التوحيد، فإن قسما مهما من هذا البحث يرتبط بمعرفة الشرك والمشرك. ما هو الصنم؟ ومن هو الذي يعبد الأصنام؟ وللمرحوم العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار نص رائع يقول فيه: إن آيات الشرك ظاهرها في الأصنام الظاهرة، وباطنها في خلفاء الجور الذين أشركوا من خلال تعاملهم مع أئمة الحق ونصبوا أنفسهم مكان أئمة الحق. فأئمة الحق هم خلفاء الله وهم ينطقون عن الله، ولأن خلفاء الجور قد نصبوا أنفسهم مكانهم وادعوا الإمامة فقد أصبحوا أصناما وطواغيت، فكل من يطيعهم يعد مشركا بالله. وللعلامة بعد هذا شرح قيم، فهو يبين أن الآيات القرآنية ليست مختصة بعصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي سارية وجارية في كل العصور والأزمان. يقول: فهو يجري في أقوام تركوا طاعة أئمة الحق واتبعوا أئمة الجور لعدولهم عن الأدلة العقلية والنقلية واتباعهم الأهواء وعدولهم عن النصوص الجلية. مثل أنه لا يمكن لعبد الملك أن يكون حاكما على المسلمين وخليفة له، فالناس كانوا يرون أن الحياة الوادعة بعيدا عن التعرض للحاكم هي المريحة لهم، لهذا سلكوا هذه الحياة واتبعوا أئمة الجور، لهذا كانوا مشركين. ومن هنا نرى أن الأئمة عليهم السلام إذا أرادوا أن يبينوا حقيقة الشرك فإنهم بذلك يقومون بما يشبه المواجهة مع نظام الحكم، وهذا ما يظهر في كلمات الإمام السجاد عليه السلام: ونموذج آخر من تلك الأمثلة في المواجهة ما نشاهده في المكاتبات والرسائل بين الإمام السجاد عليه السلام وعبد الملك الخليفة الأموي المتجبر. أشير إلى اثنين منهما هنا. الأول: في إحدى المرات يكتب عبد الملك رسالة إلى الإمام السجاد عليه السلام يلومه فيها على زواجه من إحدى جواريه، وكان للإمام عليه السلام جارية أعتقها ثم تزوجها، فشمت به عبد الملك، وكان عمل الإمام عليه السلام عملا إنسانيا وإسلاميا صرفا، ولكن دافع عبد الملك من تلك الرسالة كان التعرض للإمام عليه السلام وإفهامه بأنه مطلع على مسائله الخاصة، موجها له بذلك تهديدا ضمنية. فأجابه الإمام عليه السلام برسالة بدأها بتوجيه أمر الزواج، وأن العظام يفعلون مثل هذا الأمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام به. يقول: فلا لؤم على امرئ مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية. وهو يريد أن يذكره بسوابق أجداده في الجاهلية من كفرهم وعنادهم. عندما وصلت الرسالة إلى عبد الملك كان ابنه سليمان حاضرا، وعندما قرأها سمعه، وسمع ذم الإمام وأحس به مثل أبيه، فالتفت إليه قائلا: يا أمير المؤمنين، أترى كيف يتفاخر عليك علي بن الحسين؟ يريد بذلك أن يحرض والده على رد فعل شديد. ولكن عبد الملك كان أعقل من ولده فقال له: لا تقل شيئا يا ولدي، فهذا لسان بني هاشم الذي يفلق الصخر، أي أن استدلالهم قوي وقاس. النموذج الثاني: المراسلة الأخرى التي تمت بين الإمام السجاد عليه السلام وعبد الملك، حيث علم عبد الملك أن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود عند الإمام السجاد عليه السلام، وكان هذا أمرا ملفتا لأنه تذكار النبي وباعث على التفاخر، وكذلك فإن وجوده يعد خطرا على الخليفة لأنه يجلب أنظار الناس إليه، فكتب إليه يطلب منه تسليم السيف، ووعده بإنجاز ما يريد، أي أنه مستعد أن يهبه ما يحتاج. رد الإمام عليه السلام طلبه، فأعاد عبد الملك مرة ثانية تهديده بوقف حصة الإمام من بيت المال إن لم يرسل السيف، فأجابه الإمام عليه السلام: أما بعد، فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون، وقال جل ذكره: إن الله لا يحب كل خوان كفور، فانظر أينا أولى بهذه الآية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في